معلما
جبريل يسأل والنبي يجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء الخاص من حلقات برنامجكم جبريل يسأل والنبي يجيب لحكيم العصر فضيلة الشيخ محمد حسان. قصة هذه الحلقة تعود إلى أن جاء إلينا وأتى إلينا الحبيب الدكتور أحمد فريد، وهو غني عن التعريف. أتى إلينا وأتى ضيفا إلى فضيلة الشيخ محمد حسان. أبا الشيخ حسان، لابد أن يكون وأن يظهر الحبيب مع الحبيب، وأن والفقير يكون معهما. فأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة خاصة نتحدث فيها عن محاور عديدة. نتحدث فيها عن السلفية، السؤال الذي يبحث عن إجابة. الكثير يتحدث عن السلفية وعن حقيقة السلفية وعن ما هي السلفية، ولكن في الجانب الآخر أو على الجانب الآخر تظهر هناك علامات استفهام. لماذا لا يقتنعون بحقيقة السلفية؟ لماذا لا يفهمون بمعنى السلفية؟ نتحدث أيضا عن الموضوع المثار على الساحة المصرية والعربية والدولية، الفتنة الطائفية. ونتحدث، يسألونك عن الإعلام، قل هو أذى، لماذا؟ نتحدث بإذن الله رب العالمين في محاور عديدة، وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والإخلاص. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور أحمد فريد. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك.
سعداء بحضرتك.
الله يكرمك.
شرف لي أن أكون معك.
الله يكرمك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
أيضا دائما نسعد ونشرف بلقاء حكيم العصر فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا وسامحك الله، فلست إماما ولا حكيما.
بارك الله فيك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا الذل إليه، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
أمين يا رب، اللهم أمين. دكتور أحمد، أبدأ مع حضرتك عن السلفية، حقيقة السلفية.
الشيخ محمد.
لا، أنا قلت الأستاذ مولى فليبدأ بالدكتور أحمد.
بارك الله فيك. لما الخوف من السلفية؟
أرحب الأول بالحضور وبالمشاهدين، يعني
بارك الله في حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المرسلين. بدايه، انا سعيد جدا بظهوري مع فضيله الشيخ محمد حسان. وفي الواقع هذا اللقاء كان المفروض من 5 سنين ولا 6 سنين من فتح القناه، ولكن كان احيانا الظروف عندنا ظروف امنيه واحيانا ظروف في القناه، ولكن احنا الحمد لله على قلب رجل واحد وعلى منهج واحد وعلى فكر واحد،
الحمد لله،
ومحبه في الله الله عز وجل يعلم بها. وفتح لي بيته وفتحت له بيتي، وفتح لي قلبه وفتحت له قلبي. فأنا سعيد بلقائي معه وظهوري معه في هذه الليلة، كما أرحب بأخي الحبيب أستاذ ملهب العيسوي. أسأل الله عز وجل أن يزيده توفيقا وأن ينفع به وأن يجعله مفتاحا للخير. كما أرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات من الذين تعلقوا بهذه القناة، قناة الرحمة، ويحق لهم ان يتعلقوا بها لوجود فضيله الشيخ محمد حسان الذي يعني احبته القلوب.
عزكم
الله. انا ابدا بالسلفيه لان مناسب لوجودنا معا، يعني نحن نبين يعني ايه السلفيه، لان كثير من الناس حتى الان لا يفهمون معنى السلفيه. فكثير من الناس يظن السلفيه منهج خاص او واحد يعني عمل زي مثلا البدع، مثلا الشيعة، زي الصوفية، زي الجهمية، أو زي بعض الجماعات المعاصرة مثلا كالإخوان أو التبليغ، أو يعني كل هذه الجماعات وكل هذه الأفكار يعني لها واحد أنشأها، يقول لك أنشئت سنة كذا ومؤسسها فلان. فهل السلفية مثل هذه الاتجاهات؟ نقول السلفية تختلف تماما عن ذلك. يعني أنا أذكر قصة يظهر فيها يعني معنى إيه السلفية. يعني بيقول كان في مظاهرة بين الشيعة والأهل السنة، علماء من الشيعة وعلماء من أهل السنة. فالمهم أتى كل الحضور علماء الطرفين، وبقى عالم واحد من علماء السنة متأخرا، وأتى يحمل حذاءه تحت باطه، فقال له أتيت متأخرا وأتيت تحمل حذاءك يعني تحت باطك، فقال لأني أعلم أن الشيعة سرقوا حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهو انبرى واحد من الشيعة موفق، فقال بأن الشيعة لم يكونوا موجودين يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العالم ده أراد أن هم يشهدوا ذلك أنهم لم يكونوا موجودين، فأي فكر ما كانش موجود يبقى فكر مبتدع. فهو يريد أن يبين أن السلفية يعني مؤسسها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصفوف الأولى في السلفية هم العشر المبشرون وأهل بدر وأهل أحد وأهل حديبية فمعنى السلفية نحن ننتسب إلى هذا الجيل الفاضل يعني جيل الصحابة رضي الله عنهم، نعتقد معتقدهم ونفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، دي معنى السلفية. ولذلك أعجبني يعني قول أحد رواة المجلس العسكري، ما أذكرش اسمه، تقريبا اللواء الروياني أو حاجة،
حسن الرويني،
لما دافع عن السلفية وقال كلنا سلفيين، فهو فعلا فهم يعني إيه السلفية، لأن المفروض أن أهل مصر أهل سنة يحبون الصحابة ويحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش صوفية ولا هم شيعة ولا هم جهمية ولا معتزلة، فالمفروض أن أهل مصر كلهم سلفيون. فمش عارف ليه الناس مش قادرة تفهم، أو كثير من الناس مش عايزين يفهموا، وده المكر الليل والنهار تلبيس على الناس، كأن السلفيين دول حاجة إيه شاذة في المجتمع، أو دي فكرة يعني ليست يعني لها أصول. فالسلفية أساسا هي الرجوع بالأمة إلى العقيدة الصحيحة وإلى الفهم الصحيح الكتاب والسنة قبل أن تظهر البدع. لأن ممكن واحد يقول لنا طب ليه الاسم، طب ما دام السلفية هي الإسلام الصحيح الخالي من البدع والشبهات والشهوات، طب ليه الاسم؟ هنقول إن احنا احتاجنا إلى الاسم، أو أهل السنة احتاجوا إلى الاسم لما ظهرت البدع، لما كانوا جماعة واحدة هم جماعة الصحابة على فهم الكتاب والسنة مش محتاجين لاسم، هو سماكم المسلمين من قبله فمش محتاجين لاسم، ولكن لما ظهرت البدع وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاك، فاحتاج أهل السنة إن هم يتميزوا باسم ويتميزوا بمنهج. ولذلك لما قيل الإمام أحمد في زمن الفتنة ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت، فكان جواب الإمام أحمد قال كان هذا يسع من قبلنا، يعني قبل ظهور البدعة بالقول بخلق القرآن كان يكفي المسلم أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، ولكن لما زعمت المعتزلة أن القرآن مخلوق وأجبروا العلماء والمفتين وعوام الناس على القول بخلق القرآن، وثبت الإمام أحمد وطائفة يسيرة معه من العلماء، فكان لابد الأهل حق أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فكذلك كان يسعى المسلمين اسم الإسلام لما كانوا جماعة واحدة، ولكن لما ظهرت الفرق التي أخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. ورواية الجماعة رواية مجملة، يعني أي جماعة، واحد لو في إيران جماعة شيعة، لو في عمان جماعة إباضية، لو في بعض الأماكن مثلا جماعة صوفية، فيستحيل أن يتناقض كلام النبوة، فكما يقولون أولى ما فسر به الحديث الحديث. ففي رواية الحديث رواه الحاكم بسند يعني حسن، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هم الصحابة الذين يعتقدون الصحابة، ومن يعتقد معتقد الصحابة ويفهم الكتاب والسنة فهم الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك ابن مبارك لما سئل عن الجماعة قال أبو بكر وعمر، فقيل له قد مات أبو بكر، هو يعرف أنهم مات ولكن يريد أن ينبه أن أصل الجماعة الصحابة، فقيل له قد مات أبو بكر وعمر، فقيل له فلان وفلان، فقال أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة موافق الحق ولو كنت وحده.
جميل، يعني السلفية الرجوع بالأمة إلى العقيدة الصحيحة
والفهم الصحيح للكتاب والسنة.
جميل،
يعني ممكن الناس بتفهم السلفية بفهم إمامهم،
نعم،
يعني مش بفهم الصحابة.
جميل دكتور أحمد، يعني الشيء جميل لضوء الشيخ محمد، يعني كلام الدكتور أحمد كلام واضح، وكلام يعني رسالة واضحة لكل المعارضين والموافقين، ولكن لماذا دائما توجه السهام للسلفية بأنهم أهل تزمت وأهل تعصب وأهل تشدد؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأنا سعيد جدا بزيارة أخي الحبيب الدكتور أحمد فريد الذي أتقرب إلى الله عز وجل بحبه منذ أمد بعيد، وسعدت في هذه الليلة بتشريفه لي، وأبيت إلا أن يكون ضيفا على قناة الرحمة وعلى مشاهدي قناة الرحمة، وأنا أعلم أنها إن شاء الله تعالى إضافة جديدة للمشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به حيثما حل وحيثما كان. وأضم صوتي لصوت أخي الحبيب الدكتور أحمد فريد وأوضح لأحبابنا وإخواننا بداية أن السلفية يحلو للبعض أن يقصرها على مدة زمنية محدودة قد انتهت ولا ينبغي أن نتحدث عنها الآن. حتى لو عرفها أولئك من الأدباء والمفكرين الذين يتحدثون الآن بأنها مقصورة على مدة زمنية محددة، أنا أقول لو كانوا يقصدون بذلك القرون الخيرية الأولى فما أعظمه وأجله وأكرمه من شرف أن تنسب السلفية ابتداء إلى القرون الخيرية الأولى التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الخيرية الأولى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قرون مزكاة. ويحلو للبعض الآخر أن يقصر السلفية على السلف السابق السلف الصالح، أقول وهذا أيضا شرف لمعنى السلفية أن تكون السلفية منسوبة إلى هؤلاء الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذه السلفية أنا أقول منهج، السلفية منهج
وليست جماعة،
وليست جماعة وليست حزبا وليست مجموعة أفراد. فليس من حق محمد حسان ولا الدكتور أحمد فريد ولا أي أحد أن يجعل من نفسه حارسا على بوابة السلفية ليدخل منها من شاء وليخرج منها من شاء، وإنما السلفية منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وعلى رأس السلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول من لقب بالسلف رسول الله، وهو الذي لقب نفسه بهذا حين سار فاطمة الزهراء رضي الله عنها في حديث طويل وقال لا وأنا لك خير سلف وأنا لك خير السلف. فأول من لقب بالسلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من لقب بالسلف الصالح عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ولا تسع الوقت لذكر هذا. لكن أود أن أقول السلفية لإخواني وأخواتي جميعا منهج لفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لأنه لن ترى الآن جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق إلا وهي تدعي أنها تأخذ بالقرآن والسنة. ولكن ما الفيصل إذا اختلفت هذه الفرق وتلك الجماعات في أطروحاتها؟ ما الفيصل؟ ما الذي يدل على أن فهم هذه الجماعة للكتاب والسنة هو الفهم الصحيح؟ الفيصل هو أن تعود إلى أفهم الناس لمراد الله ومراد رسول الله، وهم الصحابة بنص القرآن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية اتفاقا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأفهام عند الجماعات وعند الفرق فعلينا أن نفصل بين الفهم الصحيح وبين الفهم الخاطئ لمراد الله ومراد رسوله بالعودة إلى فهم الصحابة، لأنهم أفهم الناس لمراد الله ومراد رسوله. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فأنا أسأل الآن أي عاقل: من الذي يغضب مني إذا قلت له تعال معي لنفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بفهم التابعين وتابعي التابعين؟ ليس معنى ذلك أنني بهذا أغلق باب الاجتهاد لأي نازلة من النوازل التي تطرأ الآن على الأمة ولا أجد فيها قولا لصحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يبقى باب الاجتهاد مفتوحا بالأصول والقواعد والضوابط التي وضعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فأنا لست مبتوتا ولست مقطوعا، بل لي جذور ولي أصول أشرف بالانتماء إليها والانتساب إليها، ألا وهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فإذا نزلت بالأمة نازلة فعلى علماء الأمة أن يجتهدوا في هذه النازلة، وباب الاجتهاد مفتوح إلى قيام الساعة بالعودة إلى الأصول التي أصلها وقعدها وبينها لنا سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان من الأئمة المهديين. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الاعتصام: ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، والاعتماد على الرجال أي من غير الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم أفهموا الناس لمراد الله ورسوله، فضلوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة. يقول: فضلوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. ولقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، فخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة أي عن طريق الصحابة والتابعين، واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل. فمن أراد الهدى، من أراد السعادة، من أراد النجاة، من أراد أن يفهم مراد الله فهما صحيحا، من أراد أن يفهم مراد رسول الله فهما صحيحا، فعليه أن يرجع إلى أولئك الأطهار الذين يقول واحد منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه مني بكتاب الله تبارك وتعالى تبلغه المطايا لركبت إليه. إذن هذا هو الشق الأول في السؤال. أما الشق الثاني،
إذا لماذا السلفية ليست جماعة وليست حزب ولكن منهج؟
منهج
جميل.
لماذا الحرب على السلفية؟ أنا أقول، أنا أود أن أفرق بين أمرين لأكون منصفا. أود أن أفرق بين الحرب على السلفية كمنهج والحرب على المنتسبين إلى هذا المنهج.
نوضح.
فرق بين السلفية كمنهج، وقد بينت أنه فهم لكتاب الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح، وبين الحرب على المنتسبين إلى هذا المنهج من السلفيين. قد أكون مسيئا للمنهج، أنا لا يجب أن أكون صادقا، قد يسيء محمد حسان إلى هذا المنهج الرباني النبوي،
والمنهج معصوم
فلا نعم فلا ينبغي أن أحاسب المنهج لخطأ إنسان ينتسب إليه. وأنا أقول لك بصدق، هذه سر الحرب الآن. فالحرب التي تعلن الآن، ربما لو وضحت لأي إنسان يعلن الحرب على السلفية وبينت له المنهج أنه فهم للقرآن وللسنة بفهم الصحابة، ربما يرجع معك الكثيرون. لكن إذا قيل له: طيب فلان الشيخ فلان قال كذا، والشيخ العلاني عمل كذا، ولا يمكن أن أقبل هذا، هذا فرق كبير بين أقوال وأفعال المنتسبين إلى المنهج السلفي وبين المنهج ذاته. فلا ينبغي على الإطلاق أن يحكم على المنهج السلفي من خلال بعض الأخطاء القولية والعملية لبعض المنتسبين إلى هذا المنهج. تلك إذن قسمة ضيزة. هل لو أخطأ الآن ضابط في الجيش أعمم الحكم على ضباط الجيش جميعا؟ هل لو أخطأ ضابط في الشرطة أعمم الحكم على ضباط الشرطة؟ هل لو أخطأ طبيب وهكذا؟ فليس من العدل ولا من الإنصاف أن أعمم الأحكام على هذا المنهج الرباني والنبوي بفهم الصحابة رضي الله عنهم. إذا أخطأ واحد أو بعض المنتسبين إلى هذا المنهج، فأرجو من إخواننا أن يفرقوا بين القرآن والسنة فهم الصحابة وبين خطأ يقع فيه محمد حسان كمنتسب لهذا المنهج ويشرف بالانتساب إليه. لو فرقنا بين هذا وذاك لا يعني ظهرت كثير من الحقائق، حتى لا نتهم منهجا ربانيا ونبويا أتى به أشرف وأطر الخلق بعد الرسل والأنبياء وهم أصحاب النبي، وبين من يخطئون في الأقوال والأفعال والأحوال من المنتسبين إلى هذا المنهج الرباني والنبوي.
جميل، ربنا يكرمك الشيخ محمد، يعني كلمات واضحة. دكتور أحمد، يعني أعود إلى السؤال: السلفية، هناك الاتهام الموجه دائما السلفية أهل تشدد وأهل تزمت وأهل تعصب. الشيخ محمد وضح بأن السلفية ليست جماعة وليست حزبا وإنما منهج، منهج حياة. طيب التشدد والتزمت والتعصب، هذه الاتهامات الموجودة والمعلبة دائما والمغلفة دائما والموجهة للسلفية ليلا ونهارا، طب هل هذا الهجوم هجوم على السلفية على المنهج ولا هو هجوم على الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هو أنا عايز أبين أضافة لفضيلة الشيخ إن إحنا منتسبين لعلماء أهل السنة على مر العصور وكر الدهور، يعني إحنا منتسبين لجماعة، جماعة هي جماعة أهل السنة مش جماعة معاصرة بنبيعها، لا، إحنا إمام هذه الجماعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا كلنا مبايعين النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، والصحابة أول من بايع ونحن على أثرهم. ففيش خلاف بين الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه وابن المبارك وابن تيمية وعلماء السنة على مر العصور في المسائل في المنهج والاعتقاد. ولكن قد يختلفون في مسائل فقهية ويسع فيها الايه فيها الخلاف. فانا عايز ازيل ايضا التعصبات المعاصرة ان احنا تبع اسكندرية ونحن تبع المنصورة تبع الشيخ محمد حسان وتبع القاهرة تبع الشيخ محمد الاقصود او تبع الشيخ ابو اسحاق. لا، احنا كلنا منتسبين لمنهج واحد والفكر واحد، منتسبين للصحابة رضي الله عنهم. واحنا يعني ما فيش يعني محبيت الشيخ محمد حسان زي محبيت الشيخ محمد اسماعيل والشيخ سعيد العظيم والشيخ ياسر برهامي. فاحنا فكر واحد ومنهج واحد، واحنا طبيعة المنهج بيحصل ايه، بيحصل ألفة، يعني زي ما قلت التحب في الله بيكون نتيجة للتشاكل يعني في العقائد وفي الافكار وفي الشكل وفي فاحنا الحمد لله شيء واحد يعني امام يعني امام اخواننا وامام الناس كلهم. يعني احنا يعني بننتسب الى يعني شيء واحد، وهم السلف وهم الصحابه رضي الله عنهم. فبعض الناس يقول لك السلف تلف، هذا جهل منهم. السلف هم الصحابه رضي الله عنهم، وال ما يصحش اسلام حد الا بال يعني الانتساب للصحابه والتردي عن الصحابه واعتقاد نزاهتهم. و فالشيعة اللي بيكفروا الصحابة طعنوا في الكتاب والسنة، لأن اللي نقل لك الكتاب والسنة هم الصحابة. فكما قال أبو زرع الرازي: إذا أيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. الزنديق اللي هو بيطعن في الإسلام دون أن يصرح بكفره. وما أكثر الزنادقة في هذه الأزمنة، ناس تطعن في الشريعة وتقول الشريعة فيها وحشية وفيها الكلام ده كفر يخرج من الملة، أو اللي يعتقد الشريعة ما تنفعش تحكم يعني ده كفر بالله عز وجل. فالذين يقولون هذا الكلام يعني هذه زندقة، ومع يعني مهما ادعوا الإسلام فقد يتكلم إنسان بكلام يخرجه من الملة. فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر؟ هم يقول: لا، له الخلق بس ملوش الأمر. الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله. وده الخلاف بين المسلمين وبين العلمانيين وبين ان هم بي 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 يعني بيسلبوا الله عز وجل حق التشريع، بيقولوا لا، الحكم للشعب، ان الحكم الا للشعب. فدي الديمقراطيه الايه المزعومه. فنقول ان احنا يعني ينبغي ان نعتقد ان احنا ايه على فكر واحد وعلى منهج واحد، واحنا شيء واحد في الواقع فعلا بيننا من المحبه وبين
ولكن لماذا لا يكون هناك صوت واحد لكل السلفيه في مصر كلها؟
يعني الله عز وجل يعني احنا صوت واحد الحمد لله، ما فيش يعني حتى في الانتخابات يعني الاخوه في حزب الاصاله مع حزب النور مع اخواننا في الجماعه الاسلاميه الحمد لله يعني يعتبر حزب واحد يعني.
نعم.
ما فيش اي وطبعا سبهم للسلفيين يعني مش اي واحد يسب يبقى هو مخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وقيل هذا الذي بعث الله رسوله. فمش اي واحد يجرح بيبقى مجروح، بل اللي كما قال بعضهم: إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضله. لو وجدت العلمانيين والليبراليين واللي مش عاجبهم الشريعة واللي مش عاجبهم حكم ربنا دول بيطعنوا فيك، فاعلم أن أنت إيه على الحق. ولكن المشكلة أن هؤلاء يكونون راضين عنك، ده المشكلة. فاتهامهم لنا اتهام باطل، يعني هو عشان احنا بنعمل بالأدلة وبنتخذ الله عز وجل نبقى متشددين، عشان احنا ما بنجزش العري والتبرج واختلاط الرجال بالنساء يبقى احنا متشددين، عشان احنا ما بنشربش الخمور زي ما هم بيشربوا احنا متشددين. يعني هم عايزين الامور من غير ضوابط، مش عايزين شريعه تحكمهم، ولذلك احنا بالنسبه لهم غايه التشدد. يعني فده سبب الايه انرمينا بالتهم.
انا اريد بعد اذنك دكتور احمد ان يعني اضيف جزئيتين لكلام الدكتور احمد، وهذا هو التكامل يعني. نعم. الذي يدعو إليه فضيلة الدكتور. أنا أود أن أركز على جزئيتين. الأولى: ليس من حق أي أحد أن يتكلم ويقول أنا الإسلام.
جميل،
واضح.
نعم.
ليس من حق محمد حسان ولا من حق أي أحد أن يتحدث ويقول أنا الإسلام أبدا. أنا عبد لله عز وجل، أشرف بالانتساب إلى هذا الدين العظيم. قد أصيب وقد أخطئ، لا ينبغي أن يحمل ديني خطئي الذي أشرف بالانتساب إليه. لو قلت أنا أشرف بالانتساب إلى المنهج السلفي، فلا ينبغي على الإطلاق أن يحمل المنهج السلفي خطئي إن أخطأت. هذه واحدة. فليس من حق أحد أن ينصب نفسه متحدثا باسم الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يوجد عندنا في الإسلام ما يسمى بالرجال الكهنوت، ما فيش عندنا كهنوتية في الإسلام. رجل الدين بمفهوم رجل الدين الكهنوتي الذي يوجد في الكنيسة لا يوجد في الإسلام، بل يوجد عندنا العلماء الذين يتكلمون بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقدمون على الإطلاق أقوالهم ولا أفعالهم على قول الله أو على قول وفعل رسول الله امتثالا لقول الله يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الآية. هذه واحدة. الأمر الثاني، ليس معنى أنني أختلف مع الدكتور أحمد أو مع بعض إخواني من إخواننا المنتسبين الذين شرفهم الله بالانتساب إلى المنهج السلفي أننا قد تفرقنا وقد تشرذمنا، فهذا الاختلاف في كثير من مسائل الأحكام قد وقع بين أشرف الخلق وأطهر الخلق بعد الرسل وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فما المانع أن يختلف مع الدكتور أحمد أو أن نختلف معه في كثير من مسائل الأحكام، لكننا على قلب رجل واحد بفضل الله تبارك وتعالى في أصول هذا المنهج السلفي الذي نشرف الانتساب إليه. بل أزيدك، حتى لو اختلفت أنا وهو في بعض مسائل العقيدة، أنا أعي ما أقول
إلى هذا الحد،
إلى هذا الحد.
نعم.
حتى لو اختلفت أنا وهو الشيخ أحمد وغيره في بعض مسائل العقيدة، ما لم تكن من أمهات مسائل العقيدة، ما لم تكن من أصول مسائل اعتقاد، فلا حرج على الإطلاق. لقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في بعض المسائل التي تبحث يقينا في أبواب الاعتقاد، لا تبحث أبدا في أبواب الفقه ولا في أبواب الرقائق ولا في أبواب ولا في غيرها من الأبواب. مثلا لقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج فقد أعظم على الله الفرية. هذا قول عائشة، وتبعها في ذلك من تبعها من الصحاب. يقول أبو ذر بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، هذا قول آخر. ابن عباس رضي الله عليه قول ثالث لأبي ذر يقول بأنه صلى الله عليه وسلم قد رأى نورا. ما الحرج في أن يختلف الصحابة في مسألة من المسائل التي تبحث في أبواب الاعتقاد؟
نعم.
لكنها ليست من أمهات مسائل العقيدة وليست من أصول مسائل الاعتقاد. وقس على ذلك أدلة كثيرة جدا وأمثلة عديدة جدا. فلا حرج على الإطلاق أن يحدث خلاف بين إخواننا المنتسبين إلى أتباع المنهج السلفي، وهذا الاختلاف لا يدل على تشرذمهم وتفرقهم وتنازعهم وتناحرهم وتحاربهم، كما يحلو لبعض الإعلاميين أن يصوروا أتباع المنهج السلفي مجرد الاختلاف في هذا الطرح في بعض مسائل الأحكام لا سيما في المسائل المعاصرة والنوازل الجديدة، يجسد بعض الإعلاميين هذا الخلاف على أنه خلاف في الأصول. أبدا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصبة ولا أخوة، لكننا نتفق على مصادرنا وأصولنا: القرآن، السنة، الإجماع.
نعم.
هذه أصولنا: قرآن، سنة، إجماع. أما فيما عدا ذلك فلنختلف، ولا حرج على الإطلاق في أن يبقى الخلاف بيننا. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف سنة كونية وسنة قدرية لن تنتهي إلى قيام الساعة، لن ترى اثنين على وجه الأرض يتفقان في أي شيء، بل ولا حتى في بصمة الصوت، فضلا عن بصمة الأيدي أو بصمة الأرجل، لن تجد اثنين على وجه الأرض يتفقان في اللون وفي التفكير. وذلك يقول شيخي وحبيب ابن القيم: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فيها التابعة لقصد المتكلم، وهي لا تختلف.
نعم.
لأنني أعرف قصدي وأنت إن تحدثت تعرف قصدك. أما الدلالة الإضافية يقول وهي التابعة للمستمع، وهي تختلف باختلاف عدد المستمعين، باختلاف أفهامهم واختلاف قرائحهم واختلاف تلقيهم للأدلة. إذن هذا الاختلاف أمر فطري، أمر جبلي، لا يمكن على الإطلاق أن يزول. فالاختلاف ما لم يكن في الأصول، في أصول هذا الدين، فلا حرج فيه، وهذا خلاف سائغ وخلاف معتبر، بشرط أن يطرح كل فريق أدلته في المسألة في بوتقة الخلاف الفقهي، وأن تظلل بأدب الخلاف، وحينئذ أقول فلا خلاف. وتعجبني عبارة جميلة لأبي حامد الغزالي غفر الله لنا وله، يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. الذي يضخم الهوة في قضية الخلاف بين المختلفين من أهل العلم هو الجاهل الذي لا يعرف الدليل ولا يعرف مراتب الدليل ولا يعرف المجملة والمبينة والعامة والخاصة والناسق والمنسوخ. ولذلك يقول علماؤنا ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، ما اشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف. فأنا لو عرفت أقوال أهل العلم الذين أخالفهم في أي مسألة من المسائل سأقلل من غلوائي في إعلان الحرب على المخالف، لأنني قد أطلع عنده على أدلة لم تبلغني. وأنا لا أقول ذلك للتنقص من قدر من لم يبلغه الدليل. لقد قال ابن تيمية رحمه الله: لقد أخطأ خطأ فاحشا من زعم أن كل إمام من الأئمة قد بلغه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قد بلغه كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يخطئ خطأ فاحشا من يدعي ذلك. ولم لا وأنت تعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يبلغه كثير من أحاديث رسول الله، وما قصة الصحابة في بني قريظة منا ببعيد، بل وما قصة يعني عمر بن الخطاب في حديث التيمم مع عمار بن ياسر منا ببعيد. فلا حرج على الإطلاق أن يحدث الخلاف لعدة أسباب كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن، لكن الذي أود أن أركز عليه أنه لو حدث حتى خلاف بين إخواننا من المنتسبين المنهج السلفي في بعض الأحكام وفي بعض الرؤى، هذا أركز عليه مع طلابنا وأبنائنا من ينسبون إلى هؤلاء المشايخ أو ممن يحبونهم ويتحركون بفتاويهم ورؤاهم وأطروحاتهم. أقول لا ينبغي الإطلاق أن نتحزب أو أن نتعصب، لا لمحمد حسان ولا للدكتور أحمد فريد ولا للدكتور ياسر ولا للشيخ أبي إسحاق ولا لأي أحد من إخواننا المشايخ، وإنما يجب علينا أن نتعصب للحق بدليله وأن ندور مع الحق بالدليل حيث دار. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون
والمهم
بالحق.
والمهم أن ترفع الراية.
أي نعم.
نعم، ليس المهم أن يقال من رفع الراية، ولكن الأهم أن ترفع الراية. نعم. محور السلفية في النهاية دكتور أحمد، لأن المحاور كثيرة وأريد أن أنتقل من وأتنقل من محور إلى الآخر. السلفية هناك اتهام كبير وموجه دائم، وعلى سواء على صفحات الجرائد أو على شاشات الفضائيات، يقول لك السلفية كانوا فين؟ هم السلفيين كانوا فين؟ لا كانوا في الجحور، إيه اللي طلعهم؟ رد حضرتك على هذا.
هو طبعا كان الكل في الجحور، يعني في الواقع، يعني ما كانش موجود الحزب الوطني وشغل البلطجة فما كانش في حياة سياسية موجودة فعلا، كان كلها تزوير وكلها بلطجة. فإحنا الحمد لله استغلنا الوقت، يعني الدعوة السلفية ما عندهاش يعني عنصر الإيه، يعني المواجهة اللي فيها تضييع للأوقات بدون مصالح. هنشارك في الانتخابات وهنطلع ويقبضوا على الناس ويطلعون بعد الانتخابات وبالتزوير اللي عايزينه ينفذوه، يعني كان في النظام السابق. فكان تضييع الأوقات يعني في العمل السياسي كان يعني نوع من العبث يعني. فهم الإخوة انشغلوا بتربية الناس وتعليم الناس، والحمد لله الثمرة يعني الناس يرون الثمرة الآن، يعني هم اشتغلوا بالتربية وتوجيه الناس ونشر الفكر السلفي والعقيدة الصحيحة، والحمد لله يعني بقى السلفيين في مصر، مش ما بقولش ان ده جهدنا احنا بس، لا جهد كل اخواننا السلفيين على الساحة الاسلامية. فكون ان سمح بمصر السياسية وفي احزاب، فكان الاولى ان احنا نشارك، مش هنسيب البلد للعلمانيين والليبراليين.
صحيح،
لان احنا فعلا حريصين على البلد. واحنا بنشوف يعني مثلا ما خرج الاخوة في يوم 29 كان اللي هي الخروج السلفي، يعني كان
جمعة الشريعة،
يعني خرج ملايين، يعني مش
ما شاء الله
احصائيات الجزيرة وغيرها، يعني قالوا 6 مليون والقال اقل والقال اكثر.
التلفزيون المصري اعمل 5 مليون.
ما حصلش اي اشتباكات، ما حصلش ما اشتباك مع الجيش ولا مع الشرطة ولا افساد لاي شيء، يدل ان السلفيين هم اللي حريصين على البلد فعلا، وهم اللي بيتاخد الله عز وجل في البلد، لان البلد دي بلدنا جميعا. ولكن لما خرج مجموعة من الناس يعني حصل تكسير وحصل فده يدل أن السلفيين فعلا هم اللي بيقيسوا الأمور مقاييس صحيحة وعندهم ضابط المصالح والمفاسد. فكنا أن احنا نشارك في الحياة السياسية الآن، فده من حقنا أن احنا ناس من أفراد الشعب، مش جايين من كوكب تاني. يعني احنا من ولا احنا جايين مثلا من تحت الأرض ولا كوكب تاني جينا منه، فإحنا ده حقنا. وإن كنا في الوقت السابق مشغولين بأشياء أخرى، فدي تقدير مننا للمصالح المفاسد. يعني قد تكون عبادة معينة في وقت معين هي المطلوبة، وقد تكون عبادة أخرى هي المطلوبة. فكان لابد السلفيين أنهم يشاركوا في الحياة السياسية، حيث أن هم مجلس الشعب الآن هيحط الدستور اللي هو المنتخب. فإزاي أن احنا الناس الإسلاميين اللي عارفين الشريعة يغيبوا عن مجلس الشعب؟ ليه ما نخشش بأقصى قوة وأكبر عدد ممكن، بحيث أن احنا لنصوغ يعني الدستور ما نسيبوش العلمانيين اللي هم بينهم وبين الشريعة بغضاء، كأن الشريعة دي يعني كأنهم يعني بقول حاجة من الاثنين، يا إما يصرح إنه هو خارج الإسلام يا إما يقبل الإسلام. الإسلام ما ينفعش تقول أنا أقبل العقيدة ما أقبلش الشريعة. الله عز وجل عاب اليهود فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهم فاكرين ده يمكن لهم انهم ياخدوا جزء من الشرع ويعرضوا على الشرع. الاسلام لا يقبل ان يكون يعني مجرد عبادات او طقوس يعني تؤدى. الاسلام يعني لابد ان يكون هو الحاكم، ما يجوزش ان احنا ناخد جزء من الاسلام ونترك الجزء الاخر. ادخلوا في السلم كافه في كل شرائع الاسلام. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، فسماه شرك لان ده شرك في الحاكميه، لأن الرب هو الحاكم وهو المشرع.
جميل. الدكتور أحمد شيخنا الحبيب بيقول قال جملة جميلة، حريصين على البلد. طب ليه الاتهام الموجه؟ أنا أتكلم بلسان الاتهامات الموجهة على شاشات الفضائيات ومن خلال الصحف. طب الدكتور أحمد بيؤكد ويبين، حضرتك في جميع خطبك وفي دروسك وفي محاضراتك وفي حلقاتك، وأعتقد ذلك عن يعني لجميع مشايخنا وعلمائنا من أهل السلف، طيب حريصين على البلد، طب ليه دايما الاتهام الحق السلفيين هيحرقوا البلد من خلال الفتنة الطائفية؟
أنا أود أن أضيف أيضا إضافتين لكلام الدكتور أحمد الذي مضى. الإضافة الأولى أنتوا كنتوا فين؟ أنتوا ما كنتوش موجودين. وأنا أقول بل كان من شرفهم الله بالانتساب إلى المنهج السلفي موجودين وما غابوا عن الساحة قط، لكن إن كان المتحدث يقصد أين أنتم من العمل السياسي فأقول كان المنتسبون للمنهج السلفي بعيدين كل البعد عن هذا المعترك لعلمهم بنتائجه، لكنهم كانوا موجودين على أرض العمل لدين الله تبارك وتعالى، ما غابوا أبدا عن الأمة. وأنا أقولها لله تبارك وتعالى صادقا، ما من أزمة من الأزمات التي مرت بها الأمة وما من قضية من قضايا العالم والبشرية إلا ولإخواننا الأفاضل من أهل العلم والفضل في هذه القضية كلام واضح وحكم بين يستدلون عليه بالقرآن والسنة الصحيحة. ائتني بأي قضية من القضايا يا أخي، أنا لا أبالغ إذا قلت لك حتى في قضية الاستنساخ تكلمنا، مع أنها قضية علمية لا ينبغي أن ينبري الحديث فيها إلى المتخصصون، لكن متى تحدثت في قضية كقضية الاستنساخ؟ لما وجدنا أن هؤلاء يريدون أن يهدموا تماما العقيدة وأن يزلزلوا هذه العقيدة، وخرجت علينا كلمات خطيرة. أذكر يعني صحفي خرج على جريدة رسمية في وقتها يقول يعني آن الأوان أن نعيش بعيدا عن الله، آن الأوان أن نعيش بعيدا عن الله، وآن الأوان أن تختار المرأة لنفسها الطفل الذي تريد بالمواصفات التي تريد. فحينئذ وجب علينا نحن المسلمين ونحن طلبة العلم أن نبين الحق في مثل هذه المسألة الخطيرة. وبالفعل تحدثنا في هذه القضية من الناحية العلمية، من الناحية العلمية ثم من الناحية الشرعية، لأنني أدين الله بقول شيخ ابن القيم لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على واقع هذه المسألة. تكلمنا عن اليهود، تكلمنا في قضية القدس، تكلمنا في قضية فلسطين، تكلمنا في القضية الاقتصادية وبينا الحق الذي ندين الله به، تكلمنا في القضايا الاجتماعية، تكلمنا عن المخدرات، تكلمنا عن السرقة، تكلمنا عن انحراف الشباب، تكلمنا عن التعليم، تكلمنا عن الإعلام، تكلمنا عن حرب الشيشان، تكلمنا عن حرب أفغانستان، تكلمنا عن أي قضية من القضايا وبينا الحق الذي ندين به لله تبارك وتعالى. أفيعقل أن يأتي رجل منصف حتى ولو كان مخالفا لنا ليقول أين كنتم؟ كنا موجودين على الساحة، وعندنا بفضل الله من 30 سنة من 30 عاما ونحن نتكلم بفضل الله تبارك وتعالى في المساجد والجوامع والأشرطة والسدهات إلى أن ظهرت الفضائيات، ففوجئ الناس بنا وبوجوهنا بهذه المناظر وبهذه اللحى وبهذه الأثواب التي ما راقت لكثير من الناس، واتهمونا اتهامات باطلة وما رددنا على أحد وما التفتنا إلى أحد، اتهمنا في أعراضنا وفي شرفنا وشنت حرب هوجاء علينا لإسقاطنا، لكننا يعني كنا دائما نقول نحن نحن نبحث عن هدف، لنا غاية، لا يمكن أن نلتفت إلى الوراء. غايتنا أن نعبد الخلق للحق تبارك وتعالى بحق وأدب وحكمة ورحمة وتواضع، فما التفتنا إلى الوراء ولن نلتفت إن شاء الله تعالى إلى الوراء ونحن نضحي بأعراضنا وأرواحنا وأموالنا ودمائنا وأنفسنا من أجل نصرة دين الله تبارك وتعالى ومن أجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنصرة ونصرة دينه. وهذا الشعب كله شعب متدين بفطرته، ربما تجد مصريا مسلما عاصيا مفرطا، لكن لا يسمح لك أن تسب الله أمامه أو أن تنال من رسول الله أمامه أو أن تسب الإسلام أمامه، ربما يقفز عليك ليقتلك، وهو الرجل الذي تراه متلبسا بمعصية لأنه شاب متدين بالفطرة وشعب متدين بالفطرة. هذه واحدة، أين كنتم؟ لا الجواب، كنا موجودين بالفعل نبلغ دين الله وندعو لدين الله. إن كنتم تقصدون أين كنتم على الساحة السياسية، أقول كان إخواننا يبتعدون عن قصد وعن عمل،
لأن الأمر
أما محسوم. وقد دخل بعضهم الآن فيعاب عليهم، يعني لقد دخل بعضهم الآن إلى المكان الذي كانوا يسألون عن عدم تواجدهم فيه،
أنتم؟
فلما دخلوا فيه عابوا عليهم أيضا وأنكروا عليهم دخولهم فيه. ثم أؤكد جزئية أخرى مهمة، إن دخل بعض إخواننا إلى هذا العمل السياسي الذي كان يعابوا عليهم أنهم لا يشاركوا فيه، أؤكد أن المشايخ والدعاة والعلماء قد ارتأوا لأنفسهم جميعا من الرموز الذين تعرفهم مصر بل وتعرفهم الأمة، قد ارتأوا لأنفسهم جميعا ألا يشاركوا في العمل السياسي، أقول ذلك بوضوح، ألا يشاركوا في العمل السياسي، لكنهم يدعمون إخوانهم الذين اختاروا هذا الطريق لنصرة دين الله أولا ثم لمصلحة هذا البلد، لأنهم لا يريدوا أن تخطف مصر أمام عيوننا، ولا يريدون لشريعة الله أن تنحى، ولا يريدون لهوية البلد أن تختزل وأن تمتهن وأن تزال بالكلية. فإن رأى بعض إخواننا من منطلق مراعاة المصلحة والمفسدة أو من باب درء المفسدة العظيمة في مسخ هوية البلد وإبعاد وتنحية الشريعة، رأى إخواننا ذلك ودخلوا، ومن أمامهم لا أقول وراءهم، أمامهم أهل العلم يوجهونهم وينصحونهم ويصححون مسارهم ويرجع إليهم هؤلاء لمعرفة الحق والباطل والحلال من الحرام والخير من الشر، فلا ينبغي أن يعيب أحد من الليبراليين أو العلمانيين أو حتى من إخواننا الإسلاميين المنتسبين للمنهج السلفي، لا ينبغي أن يعيبوا على هؤلاء، لأننا نظن أن إخواننا هؤلاء ما دخلوا إلا وهم يريدون أن ينصروا دين الله ويريدون أن يحافظوا على هوية ومصلحة هذا البلد وعلى شريعة الله تبارك وتعالى في هذا البلد، حتى ولو أخطأ بعضهم أو حدثت بعض الاجتهادات التي أراها من وجهة نظر أنها لا تصح، فلا ينبغي أن أعيب عليهم أو أن أسفيهم أو أن أقلل من شأنهم وقدرهم، ولا ينبغي لي أصلا أن أتهم أحدا في نيته أو أن أسيء الظن به ما دام العمل يعمل ابتغاء مرضات الله ثم الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد.
ما شاء الله ما شاء الله. الفتنة الطائفية دكتور رحمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. أيضا من السهام الموجهة للسلفيين هم بيثيروا الفتنة الطائفية،
نعم،
وهذه فرية لا تزيد على ذلك، يعني لأن الواقع أن يعني طبعا اللي بيوجهوا الفكر في البلد واللي بي يعني الدعاء المعروفين من أصحاب هذا الفكر، ما فيش حد مثلا الشيخ محمد حسان أو الشيخ محمد حسين يعقوب أو الشيخ أبو إسحاق أو الشيخ سعيد أو الشيخ ياسر، فيش حد من هؤلاء أبدا يعني زكى هذه الفتنة أو حرض الناس على الخروج أو على قتل النصارى أو على يعني بالعكس، يعني هم الليبراليين هم اللي بيعملوا فتن، يعني لما يجيبوا واحد مثلا ويقولوا النصارى كفار ولا مش كفار، طب هو الإخوة بيرد عليهم بأدلة، يعني هي العقيدة شيء والتسامح شيء، يعني فالإخوة بيقول لهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا الآن كتابوا مشركين، بأدلة يعني
نعم.
فيقولهم مش احنا بنكفر بحكم شرعي، طب هم النصارى بيكفرونا بس احنا ما مش بقابل نصارى يقول له يا كافر، أو هو بيقابلني يقول لي يا كافر، حتى النصارى بيكفروا بعض، الأرثوذكس بيكفروا الكاثوليك والعكس، دول بيكفروا دول بيكفروا دول، اشمعنى بيثيروش هذه؟ فتحس ان الليبراليين والعلمانيين هم اللي بيزكوا هذه الفتنه، واحنا طبعا لو كنا بنزكي الفتنه كنا كانت فرصه يوم ما احداث مسبيرو وفي صدام بين النصارى وبين الجيش، كنا احنا خرجنا مع الجيش وقت مجزره، وطبعا هم مع الجيش بس مش هينتصروا على الجيش، فما ظن ما الشعب كمان والسلفيين يخرجوا ملايين يخرجوا مع الجيش، فطبعا الشيخ ياسر طلع بيان وتقريبا اتصل وزير الداخليه نفسه اتصل بالشيخ ياسر بالشيخ محمد حسين يعقوب وقال له لا احنا لا يمكن نشارك واحنا مش طرف في النزاع لا في الاول ولا في النص ولا في الاخر. فقال له طب اديني الفضائيات. فاتكلم ادى بيان ان ما يجوزش لاي واحد سلفي يخرج. فهو الادعاءات يعني اي حد بيدعي اي حاجه، ولكن فين الادله؟ يعني فين الادله ان احنا بالعكس احنا كنا يعني كنت في قناه الناس من 3 أسابيع تقريبا وكان عجبني جدا يعني روح التسامح بين النصارى والمسلمين في 27 لما جالنا فضيله الشيخ محمد حسان بيبقى في حوالي 1 أو 1.5 مليون ما شفتش الناس اللي بره يعني، بس اخبروني اهل المنطقه ان اليوم ده الليله دي النصارى بيفتحوا بيوتهم للمسلمين يتوضؤوا يعني شوف لحد ايه لحد يخش يتوضى عشان يصلي.
الله اكبر.
فقلت الروح دي روح طيبه يعني حتى النصارى كان بيحرسوا المسلمين وهم بيصلوا كان امن الدوله يرشهم بالميه فاحنا عايزين روح دي يعني النصارى والمسلمين عاشوا في تعايش سلمي ولهم عباداتهم ولهم احكامهم الخاصه بهم يعني احنا ما بنعترضش عليهم وهم ما اعترضوش علينا لكم دينكم وليا دين.
نعم.
فالقول بين السلفيين بيزكوا الفتنه الطائفيه هذا قول يعني بالعكس هم بكلامهم وبتصرفاتهم اللي مش شرعيه هم اللي بيثيروا هذه الاشياء ويحدثوا فعلا يعني الاشكالات في المجتمع. ولكن انا كنت نقلت مره كلمه للانبا شنوده ان بيقول ان حكم الاسلام يعني هو الحكم العادل والنصارى عاشوا في حكم الاسلام، الكلام ده موجود يعني يبدو ان كان في حاجه معينه كان متهم فيها شنوده واللي حماه الشريعه الاسلاميه.
نعم.
فقال هذه الكلمات سواء مقر عليها الان او غير مقر، ولكن هذه الكلمات تكلم بها وهي موثقه ومسجله. ومش هو بس، كتير من الناس وده واقع يعني ما النصارى عاشوا مع المسلمين مش بادئين يعيشوا معانا دلوقتي. فين ال 13 14 قرن من الزمان عايشين مع بعض؟ ما فيش اي مشاكل، بالعكس هم في حكم الاسلام يامنون على اموالهم واراضيهم وانفسهم. والامه حكمت بشريعه الاسلام 13 قرن يعني هي نحيت الشريعه في مصر سنه 1875 واللي نحى الشريعه الحكم الانجليزي الاحتلال الانجليزي. ولذلك انا بقول ان احنا دلوقتي اتخلصنا من الاحتلال واحنا عايزين الان ايضا نتخلص من التبعيه للغرب الكافر والشرق الكافر. مش عايزين يحدد مصير مصر في واشنطن ولا في تل ابيب، عايزين اهل مصر هم اللي يحددوا يعني مصير البلاد.
نعم.
فليه الناس بتستغرب ان احنا بنطالب بتحكيم الشريعه وفيها امان وفيها استقرار والنصارى بيعيشوا في امان يعني في لهم حقوقهم وعليهم الواجبات اللي عليهم، ولكن يعني احداث فتنه يعني مش هنقول ان احنا ايه مش المركب مش هتغرق بيهم هم بس يعني
بالكل
يعني زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينه فصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا الماء مروا على الذين في اعلاها فتاذوا بهم فقال لو خرقنا يعني في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فلو اخذوا على يديه انجوه ونجوا جميعا. فاحنا اي حد بيخرب مش بس فتنه النصارى، اي تخريب شغل البلطجيه او انفلات الامني او اي تخريب في البلد وايضا المعاصي نفسها تخريب في سفينه المجتمع.
نعم.
فالمفروض ناخذ على ايدي كل من يخرب وكل من يحاول اغراق السفينه. فان اخذوا على يديه انجوه ده هينجو الناس كلها تنجو.
رائع.
وان تركوه اهلكوه وهلكوا جميعا. ففيش اي حد عاقل يزكي الفتنه الطائفيه.
جميل.
لان دي خساره للجميع.
نعم يعني كلام رائع. وشيخنا الشيخ محمد دائما تقول مصر لكل المصريين. ولكن اعداء الداخل والخارج لا يريدون لمصر الاستقرار ولا يريدون لمصر الامن والامان.
نعم. يعني أنا لا أذيع سرا كما ذكرت قبل ذلك في خطب الجمعة في الآونة الأخيرة أن خريطة جديدة لمصر قد قدمت بالفعل على يد هذا الأمريكي المتصهين أو المتعصب برنارد لويس. هذه الخريطة تقسم مصر إلى 4 دول. لماذا هذه الحرب الشرسة على مصر منذ القدم؟ لأن مصر هي القلب النابض بالحياة للعالم الإسلامي والعربي، ولو طعن هذا القلب وتوقفت الحياة فيه لأصيب البدن كله بالموت، لترهلت الأمة كلها، مصر هي رأس القاطرة، فهم يريدون أن يفصلوا هذا الرأس لتتوقف القاطرة كلها. يعني انظر إلى مثال عملي واحد فقط في قضية الأسرى الفلسطينيين، أو في قضية التصالح بين حماس وفتح، حين عادت مصر إلى مكانها الذي ينبغي أن تعود إليه، مع أنها لا زالت في كبوة ولا زالت في أزمة، ومع ذلك حين قالت مصر بحرية بلا ضغوط وبلا إكراه، رأيت الماء يعود إلى مجراه الحقيقي والطبيعي. فمصر الرأس، مصر القيادة، مصر الكنانة، مصر المكانة، مصر القامة، مصر القيمة. فهؤلاء لا يريدون لمصر أبدا أن تتبوأ مكانتها وأن تعود إلى سيادتها وريادتها في الأمة الإسلامية والعربية كلها، ولذلك فهم يعلنون الحرب الهوجاء على هذا البلد. وأنا أقول، قلت كلمة في أزمة الفتنة الأولى في فتنة صول، قلت لقد حوربت مصر حربا لو أعلنت هذه الحرب على أي دولة أخرى ما وجد لها على وجه الأرض من سبيل، ما وجد لها على وجه الأرض من سبيل. لو فتحت صفحات التاريخ لعلمت يقينا أن مصر كانت وستظل إن شاء الله تعالى الصخرة الصلدة العتيدة المنيعة التي تحطمت عليها سيوف ورماح الأعداء في كل مرحلة من مراحل التاريخ، ونحن نريد لمصر مرة أخرى أن تتبوأ مكانتها من جديد. لكن أؤكد تأكيدا واضحا كما ذكرت قبل ذلك مرارا، وأقول إن أخطر أزمة وأخطر فتنة يريد هؤلاء أن يمزقوا مصر وأن يكسروا عظامها وضلوعها تتمثل في الفتنة الطائفية وفي كسر الجيش. في الفتنة الطائفية وفي كسر الجيش. هؤلاء يعلمون يقينا، وأنا لا أذيع سرا، لقد صرح رئيس المخابرات الإسرائيلية رئيس جهاز الموساد وقال لقد استطعنا أن نخترق الأمن أو الجهاز الأمنية في مصر أو النظام الأمنية في مصر، منظومة الأمنية، بإشعال نار الفتنة الطائفية. فهم يعلمون يقينا أن هذا المنفذ الخطير الذي من خلاله يمزقون هذا البلد ويشتتون شمله ويشعلون النيران فيه ويدمرون الأخطر واليابس، تلك النار التي لن تحرق المسلمين فقط ولن تحرق النصارى فقط، وإنما ستحرق المسلمين والنصارى معا، كما بين الشيخ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربنا تبارك وتعالى قل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الشاهد أن الفتنة الطائفية فتنة خطيرة، وأنا أحذر العقلاء والحكماء من النصارى ومن المسلمين ألا يسمحوا للسفهاء أن يحرقوا البلد أو أن يغرقوا سفينة المجتمع، وإنما واجب على العقلاء في الطرفين وفي الفريقين أن يأخذوا على أيدي السفهاء، وأن نحكم الآن منطق الحكمة ومنطق التأني ومنطق الرفق ومنطق اللين، ولا ينبغي أن يترك أولئك المحرضون الذين لا زالوا يشعلون نار الفتنة إلى هذه اللحظة، لا ينبغي أن يتركوا دون محاسبة. لذلك أنا أقول يجب على المسؤولين أن يطبقوا القانون بكل حسم وحزم وقوة على أي مخطئ يريد أن يشعل النار في هذا البلد. والأدلة على أن النصارى بفضل الله بين ظهراني المسلمين عاشوا في أمن وأمان وسلم وسلام كثيرة جدا، وعندنا أدلة من القرآن والسنة لا تسرق لذكرها، وقد فصلت في هذه المسألة تفصيلا يعني.
ولكن حضرتك قلت كسر زرع الفتنة الطائفية وكسر الجيش. حسأل حضرتك سؤال مباشر وإزالة الشيخ محمد، وهذا يتردد، هل هناك صفقة بين الشيخ حسان والمجلس العسكري؟
يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين. أنا كنت ولا زلت وسأظل بإذن الله تبارك وتعالى أعمل لله عز وجل ثم لمصلحة هذا البلد. فليس معنى أننا ننصر الحق ونقف مع الحق أننا فيه بيننا وبين الجيش صفقة، أو بيننا وبين المجلس صفقة، أو بيننا وبين الحكومة صفقة. أنت تعلم أنني بفضل الله تبارك وتعالى لا أبحث عن منصب سياسي ولا أبحث عن منصب وزاري. لو كنت أريد منصبا سياسيا أو منصبا وزاريا لأعلنت ذلك بوضوح وبصراحة، ومن حقي أن أعلن ذلك ولن يعيب علي أحد ذلك. لكن بفضل الله أنا أعلنها مرارا وتكرارا، وسأظل إن شاء الله تعالى على ذلك إلى أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض بإذن الله تعالى. لا أريد منصبا سياسيا، لكن لا ينبغي على الإطلاق أن نضعف لمجرد هذه الدعاوى، بل سنظل ننصر الجيش ونقف وراء الجيش ولن نسمح لأي أحد أن يكسر هذا الدرع الذي جعله الله تبارك وتعالى درعا واقيا لشعبنا وشبابنا وأولادنا. ولو كان الجيش خائنا كما أقول دائما لكانت مصر إلى هذه اللحظة برك دماء وأكوام أشلاء، وأنت تدري الواقع الآن على أرض سوريا وعلى أرض اليمن وعلى أرض ثم. يعني ما هي الصفقة بيني وبين الجيش؟ عاوز أبقى لواء يعني ولا إيه؟ يعني هل أنا أبحث عن أكون اللواء في الجيش؟ أنا لا أريد أن أكون اللواء ولا أريد أن أكون غفيرا، ولو أردت ذلك لطلبت وأعلنت، وفضل الله عز وجل أنت تعلم أنني أعاني من ضغط إخواني علي للترشح في أي منصب كان. أنا لا لست من هؤلاء، أنا رجل دعوة، أنا لست رجل دولة، أنا رجل دعوة ولست رجل دولة، وسأظل إن شاء الله تعالى رجل دعوة، سأنصر الحق مع أي أحد كان حتى وإن اتهمنا كما اتهمنا قبل ذلك، لكننا ندين الله تبارك وتعالى بأننا نعمل لله ثم لمصلحة هذا البلد ومصلحة هذا الوطن. وأنا والله ما تحركت في أي مكان من الأماكن لإطفاء نار من أجل دنيا ولا من أجل كرسي ولا من أجل منصب، إنما من أجل الله ثم من أجل مصلحة هذا البلد. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصادقين وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك مولا.
أسأل الله أن يبارك في علمك وفي عمرك. الشيخ الحبيب الدكتور أحمد، يعني الوقت يمر بنا سريعا ونريد في النهاية أن نرسل عدة رسائل قصيرة، حضرتك يعني أطلب من حضرتك رسالة توجهها للمجلس العسكري فماذا تقول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بداية احنا بنشكر المجلس العسكري على موقفه يعني في الأول في الآخر، ولكن أنا لي طلب برضو تكملة الكلام فضلت الشيخ محمد حسان. إن احنا ما بنعالجش أمور الفتن الطائفية اللي بتظهر معالجة سليمة، يعني احنا بنعالج زي العيل لما بيعيط عايز حاجة نديها له، يجي عيط تاني عايز حاجة فهو عرف السبيل، فكل شوية يطلعوا يعملوا مظاهرات ويكسروا ونديهم طلباته. يعني بعد أحداث ماسبيرو وطبعا يعني 100% يعني معروف من المخطئ والقسيس اللي حرض، وبعدين احنا كلنا حوالينا نصارى يعني مش مشاركين في، فمش هم دول النصارى اللي في مصر، يعني احنا جنب جيران النصارى عاديين خالص والمعاملة عادية خالص، فيش اي مشكلة ومش مشاركين في هذه المظاهرات ولا في هذا الحقد، وهم عايشين في حالهم واحنا في حالنا، فهم دول طائفة بس يعني زي البلطجية او زي اللي هم بيثيروا. فلابد ان المجلس العسكري كله يعني موقف حاسم، مش مجرد ما عملوا الاحداث وضربوا في الجيش وقتلوا ودمروا بعد كده عدم التمييز. تمييزي ده الاسيس مهما يقول ما فيش اي مؤاخذة عليه، ولو اي شيخ او اي حد من اخواننا اتكلم كلمة الدنيا تتقلب عليه. فين التمييز بقى؟ ده انت بتميزهم علينا، يعني هو الاسيس ده فوق القانون، الكنائس دي فوق القانون، يعني المفروض تتحسب الامور حسم. اتكرر بعد اطفيح احداث انبابة، وانبابة كان يعني 100% معروف ان هم قتلوا حتى النصارى اللي قتلوا بسلاح النصارى، ضرب عشوائي في الجيش وفي الناس والمسلمين في النصارى، ما تعالجتش الامور معالجة صحيحة. فاحنا بنطالب المجلس العسكري وبنطالب مجلس الوزراء بحسم الامور عشان ما تكررش بعدها ماسبيرو مش عارفين بعدها ايه. لازم المخطئ من المسلمين او من النصارى يحاسب، يعني محاسبة يعني بحيث ان هو ياخذه على ايدي السفيه
سياده القانون،
من السفيه سواء من المسلمين او من النصارى. هم مش كلهم كده بلطجيه ولا المسلمين كلهم بلطجيه،
معاقبه
دول فيهم بلطجيه ودول فيهم بلطجيه.
نعم،
فهو مش عشان هم نصارى بنسارع بقى في ارضائهم ويجي شنو ده يقول عن عايزين تخرجوا المعتقلين. طب والمعتقل ده قتل مثلا عسكري ولا قتل 5-6 بيطلعوا ازاي؟ يعني
واضح
في قانون.
نعم،
لازم الامور تعالج بحسب ما عشان ما تتكررش هذه الفتن وما حدث بمسبيره يتكرر يعني في أماكن أخرى.
جميل. الشيخنا الحبيب، رسالة حضرتك بتوجهها لأضباط المهجر فماذا تقول؟
لا تستقوا بأمريكا ولا بأوروبا، فأهل مصر من المسلمين والأقباط لن يسمحوا أبدا بأي تدخل خارجي. وأنا سعيد جدا بقولي الشباب القبطي في مصر الذي قال لو دخلت أمريكا إلى مصر فنحن أول من سيحمل السلاح في وجهها. فأنا أقول لهم اطمئنوا ابتداء إلى أن حماية الأقباط في مصر واجبة علينا نحن المسلمين، هذا إجماع لفقهاء الأمة نقله ابن حزم وغيره. فلا ينبغي على الإطلاق أن تزيدوا على المسلمين في مصر، بل الأقباط على مدى القرون الماضية يعيشون في أمن وأمان وسلم وسلام وازدهار اقتصادي لا نظير له بين المسلمين.
جميل.
فلا ينبغي على الإطلاق أن تتوهموا أن أهل مصر بمسلميهم وأقباطهم سيسمحوا لأي تدخل خارجي يطأ هذا التراب الزكي.
جميل. شيخنا دكتور أحمد، رسالة حضرتك بتوجهها للأزهر، فماذا تقول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. احنا في الواقع الأزهر له مكانة في قلوبنا وفي الأمة كلها، ولكن الأزهر عايزينه يقوم برسالته. يعني كان زمان كان شيخ الأزهر يقول الكلمة، يعني ممكن رئيس الجمهورية نفسه يذهب يصطاد شيخ الأزهر. فإحنا عايزين الأزهر يعود لمكانته، وعايزينه يتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، وإحنا يعني موافقين إن احنا نعمل تحت رايته، ولكن مش تحت راية صوفية ولا تحت راية علمانية. ما يكونش الأزهر يعني أقرب للعلمانيين منهم للاتجاهات الإسلامية الموجودة.
نعم.
فإحنا عايزين الأزهر والمفتي وهذه الجهات الرسمية المفروض تنصر يعني فعلا الدين، وده مش هيتم إلا إذا كان الشيخ الأزهر بالانتخاب، زي ما دلوقتي بيعملوا رؤساء الجامعة بالانتخاب والعمداء بالانتخاب، يعني أيضا لابد أن يكون الشيخ الأزهر بالانتخاب، وإحنا واثقين لو بالانتخاب هيظهر اللي هو من أحق بهذا المنصب
إن شاء الله. رسالة حضرتك للإعلام.
ويسألونك عن الإعلام، قل هو أذى، أقصد إعلام الفتنة، أقصد الإعلام المحرض، أنا لا أقصد كل الإعلام ولا أريد كل الإعلام، فهناك إعلام هادف وهناك إعلام يعمل فعلا لمصلحة هذا الوطن ومصلحة هذا البلد، إعلام البناء. فإعلام الإثارة وإعلام ثقافة الضجيج عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا البلد، لأنه يشعل النار من حيث يدري أو لا يدري. فرسالة الإعلام، الإعلام أمانة عظيمة والكلمة أمانة عظيمة، فاتق الله تبارك وتعالى يا من حملك الله عز وجل هذه الأمانة. فالكلمة إما أن تسعد وإما أن تشقي، إما أن تبني وإما أن تهدم، إما أن تشعل النار لتحرق البلد كلها وإما أن تنهض بالبلد كلها. فعلى الإعلام أن يقوم بدوره وأن يتخلى عن ثقافة الضجيج وأن يتبنى ثقافة الإنارة وأن يتخلى عن ثقافة الإثارة وأن يتخلى عن الجدال والمراء وأن ينصر العمل والبناء.
جميل. رسالة دكتور أحمد لأتباع المنهج السلفي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. طبعا احنا قلنا ان هذا المنهج منهج معصوم، واحنا شرفنا الله عز وجل بالانتساب لهذا المنهج كما قال فضيلة الشيخ محمد حسان. فانا اقول يعني ان اتى وقت العمل، يعني الاخوة اخذوا فترات كثيرة في الدعوة وفي التعليم وفي التربية وفي العبادات، ولكن يعني الانسان بيبقى عليه واجبات تجاه يعني ربه عز وجل الذي خلقه، وتجاه نفسه، وطبعا تجاه أسرته، وتجاه المجتمع. فأقول إن المجتمع الآن محتاج لأصحاب الدعوة السلفية، لأن الناس يعني السلفيين لهم هيبة في قلوب الناس.
نعم.
يعني الناس تحترم بفضل الله أصحاب هذا المنهج، لأنهم يعملون بالإسلام، والإنسان حتى لو كان مفرد في الدين ما بيحبش واحد مفرد زيه، هو عايز واحد يلتزم بدين الله عز وجل. فهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله جل يعني قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأيضا ينبغي أن يكونوا هم أيضا قدوة. الناس ممكن تتحمل خطأ من واحد غير ملتزم، ولكن لا تتحمل خطأ يعني من واحد ملتزم بشرع الله عز وجل. فحتى الخلافات المرورية، لو واحد داخل الشارع بيقول له يا شيخ أو يا مستكبرين هو، فينبغي نحن نلتزم بالهدي الإسلامي وبالأخلاق الإسلامية، وحتى قوانين مرور هذه الأشياء ينبغي أن نكون حريصين يعني عليها. والسلفيون الآن يدخلون يعني معترك السياسة، وقلنا أن هذا من واجب الوقت، وزي ما قال فضيلة الشيخ محمد أن الرموز ما فيش حد من الرموز يعني دخل يعني انتخابات مجلس الشعب أو يعني إلا ما نظر مثلا، زي فضيلة الشيخ حازم إسماعيل. ولكن يعني في ناس عندها طاقة وما عندهاش قدرة على الدعوة، مش كل الناس دعاة ولا كلهم علماء، فإحنا بنوجه طاقات لهذا المجال، عندها قدرة تتكلف مجلس الشعب وتصوير الدستور وكذا، فينبغي أيضا أن نقف يعني مع هؤلاء وأن نبذل بحيث أن هم يعني يقدروا يعني يحكموا زمام الأمور فيما يعني فيه مصلحة شرع الله عز وجل.
نسأل الله لهم التوفيق. الشيخنا الحبيب، رسالة أخيرة لجريدة الرحمة.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مفتاح خير وبركة، وأن تكون نموذجا جديدا لصدق الكلمة وهدوئها. أرجو أن تكون جريدة الرحمة نافعة، وأن يقرأ فيها المسلمون خبرا جديدا بطريقة جديدة ما اعتادوا عليها من قبل. أقصد أن يكون الخبر صادقا جدا، وأقصد أن يكون الخبر هادئا وهادفا، فنحن لا نريد بها الإثارة وإنما نريد بها الإنارة. لا نريد بها أو منها الجدال والمراء، وإنما نريد بها ومنها العمل والبناء. لا أريد أبدا بجريدة الرحمة أن أنافس الصحافة الصفراء، وإنما أريد من جريدة الرحمة ومن إخواننا وأبنائنا الذين يعملون فيها أن يقدموا للأمة منهجية ومهنية وحرفية جديدة في العمل الإعلامي وسط هذا الزخم الهائل من التثبت والتبين والتحقق، حتى يأخذ القارئ المعلومة من جريدة الرحمة وهو واثق ومطمئن إن شاء الله تعالى أن المحرر جرى بالفعل وراء هذا الخبر ليتحقق وتثبت ليقدم للقارئ معلومة صحيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نافعة للبلاد والعباد، فهي ليست مجلة دينية وليست جريدة دينية، إنما هي جريدة شاملة تتحدث عن السياسة وتتحدث عن الدين وتتحدث عن الاقتصاد وتتحدث عن الاجتماع وعن التربية وعن الصحافة وعن إلى غير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى لجريدة الرحمة أن تكون رحمة على الأمة عامة وعلى مصر خاصة، وأسأل الله للعاملين فيها من رؤساء التحرير، رئيس التحرير والمحررين والصحفيين التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله أن لا يستخرج منا في هذه الجريدة أو في هذه القناة إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه.
اللهم أمين. دكتور أحمد، رسالة أيضا بتوجهها لجريدة الرحمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أهني فضيلة الشيخ محمد حسان وخلاة الرحمة والعاملين يعني في الجريدة وفي القناة بهذه الجريدة، وبالمناسبة أيضا يعني جريدة الفتح أيضا في تبع الدعوة في الإسكندرية، يعني الحمد لله رخصت يعني من
ما شاء الله. جميل ما شاء الله.
فإحنا عايزين هذه الجرائد يعني تكون منابر صدق ومنابر دعوة ومنابر خير، مش زي الجرائد اللي همها يعني إشاعة الإلحاد والعلمانية والفجور والتبرج والسفور. يعني نريد هذه الجرائد فعلا هي تقاوم يعني الزخم الشديد والجرائد الكثيرة الصفراء التي يعني من ورائها أناس يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والذين إذا ذكر الله وحده واشمأزت يعني قلوبهم. بل نريد أن هذه الجرائد يعني بما فيها من إضاءة وفيها من نور وحق وصدق، أن هي فعلا يعني تنور يعني قلوب الناس وعقول الناس، وأن تكون على طريق يعني عز الإسلام. يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. فالمسلمين لما بيعملوا يعني حزب فما يقصدون الشهرة كغيرهم، ولكن يقصدون أن تكون كلمة الله العليا.
نعم.
لو أنشأوا قناة يعني أيضا ينشئونها من أجل أن تكون كلمة الله العليا، مش من أجل هم يشتهروا فيها أو أنها تدر الربح أو أنهم يشبعوا ظهورهم في الظهور مثلا قلوبهم في الظهور، ولكن بتبقى من أجل أن تكون كلمة الله العليا. فأسأل الله تعالى أن تكون هذه الجريدة من أجل أن تكون كلمة الله العليا.
يا رب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل من يبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فالكلمة أمانة ومسؤولية عظيمة، فبكلمة يعني تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها، الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. مشاهدينا الكرام، يعني الوقت مر سريعا ويعني كان لدينا محاور عديدة وكثيرة، ولكن يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك دائما في أوقاتنا وفي علمائنا وفي مشايخنا وفي كل من يبلغ عن الله وعن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور أحمد فريد. شكرا جزيلا لحضرتك، بارك الله فيك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمك وفي عمرك. أمين أمين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحكيم العصر فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان، شكرا جزيلا لحضرتك.
سامحك الله، جزاك الله خيرا،
بارك الله في حضرتك. مشاهدينا الكرام، في النهاية نقول: علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب والله